بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، والحياة كلمة يصافح أعينكم ويخاطب أيضا كل مشاعركم التي نرجو أن تكون دوما بتفاعل متواصل معنا كما ألفناها ذلك أو ألفنا ذلك على مدى الخمس سنوات الماضية. نحن هنا من إسطنبول، نواصل البث وربما على مدى 4 حلقات قادمة من نفس المكان، أو على الأقل ليس بالضرورة نفس المكان لكن من نفس المدينة. أرحب في البداية فضيلة الدكتور سمال عودة، حياك الله.
مرحبا بك وبالأخوات والأخوات جميعا.
حلقتنا اليوم هي بعنوان أمنية، لكن خلوني في البدء تحدث لك فضيلة الدكتور. أمس أنا يعني أنا ما أشوفك إلا ترى خميس وجمعة، فأمس أنا جيت على طول من المطار إلى الفندق فوجدت المسألة عج وفج، يعني أنفاس غطت الفندق، وأعتقد أنه 650 و700 شخص كانوا يمثلوا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.
صحيح.
فكان اجتماعكم أمس ختاميا، وكان نعم. فيه أيضا تصويت على مجلس الأمناء وترشيح
بالضبط.
المجلس صحيح. وإن شاء الله أنه المجلس أيضا أو عموما الاجتماعاتكم كانت موفقة.
أي أيوة والله، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على عبدك رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة فعلا الحضور ما شاء الله مثل ما ذكرت يمكن أكثر من 600 ممثلة في جميع بلاد العالم، من البلاد العربية، من الصين، روسيا، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، جميع بلاد العالم مثلت في هذا الاجتماع. وكان هناك في البداية حفل أو افتتاح ورسمي فيها البروتوكولات، ولكن من ضمن الأشياء التي لفتت نظري في حفل الافتتاح أنه قائد سفينة أو أسطول الحرية جاء وتكلم وحظي بتصفيق وتفاعل غير عادي من الناس، وتكلم بكلمات مختصرة لكن كانت أفعاله هي التي تسبق تلك الكلمات، ولذلك كان الصدى غير عادي. أنا طبعا لم أكن أعرفه من قبل، فلما رأيت التصفيق الذي استمر له قلت يعني ما هذا الشخص الذي يعني جاء في آخر المتحدثين ومع ذلك يعني حصل على هذا التصويت الغريب. فهمس في أذني الأخ الذي جم قال هذا قائد أسطول الحرية، كانوا قد أحضروه، كانت هذه لفتة جميلة جدا. وكذلك في واحد مسؤول كبير جدا في الاستثمار والتنمية في تركيا تكلم، ومن ضمن الأشياء التي لفتت نظري أنه أشاد بالبيان الذي نحن أصدرناه قبل أسبوعين، والذي فيه دعوة إلى التفاعل مع الواقع التركي ومع الاستثمار التركي والاقتصاد والسياحة وغيرها، واعتبارا لها أولوية على غيرها من بلاد العالم. وقال أن هذا شيء بالنسبة لنا عظيم جدا، وأنه سوف من المؤكد أنه سوف يرفع يعني قيمة الواردات والصادرات والتعامل المالي بيننا وبين الدول العربية والإسلامية، وكانوا في غاية الابتهاج من هذا
عفوا دكتور البيان. بس أنا أذكر بالبيان، البيان كان بوصفكم من؟
يعني لا، بيان هو شخصي يعني أنا اقترحته على الشيخ يوسف القرضاوي ووافق عليه، ثم كتبت صيغته وجمعنا عليه توقيعات 31 من العلماء والدعاة والقيادات الإسلامية، وأرسلناه للقنوات الفضائية، وكذلك ترجم للغة التركية ووصل إلى يعني وسائل الإعلام التركية، كان له صدى طيب. ثم كان افتتاح المؤتمر وبرامج المؤتمر، والتي شهدت في الواقع عدد من الفعاليات والمناشط المهمة، منها عملية تفعيل المؤتمر في المرحلة القادمة ووضع خطة استراتيجية له، منها قضية تعديلات في النظام الأساسي في الاتحاد، منها قضية الانتخابات سواء انتخاب الرئيس الذي هو الشيخ يوسف القرضاوي أو نواب الرئيس، والذين تم تجديد الانتخاب للشيخ عبد الله بن بيه والشيخ أحمد الخليلي، واختير واعظ زادة الخراساني عوضا عن آية الله محمد علي التسخيري، ثم عملية أيضا كلمات الوفود، ثم الترشيحات لمجلس الأمناء والذي سمي فيه حوالي 63 اختيرا بينهم 30 عضوا للأمانة العامة كأعضاء في مجلس الأمناء. ثم البارحة كان إلى صلاة، أنا ما نمت إلا بعد الفجر البارح
ما شاء الله،
أنه كان فيه جلسة، وفي هذه الجلسة اجتمع مجلس الأمناء الجديد واتخذ عدد من القرارات المهمة، والتي من ضمنها اختيار أمين عام للاتحاد،
وهو
الأمين العام السابق هو الدكتور محمد سليم العوا. وحقيقة أنا أعتبر أنه مباركات الاتحاد علي التعرف على شخص اسمه محمد سليم العوا، كنت أقرأ له وأسمع به عن بعد، لكن لما التقيت به في قطر مرات عديدة، ثم في لبنان في لقاءات أحيانا ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، وفي التنسيق لهذا المؤتمر، يعني وجدت شخصا حقيقة يعني أقل ما يقال عنه أنه شخص رائع، شخص مضحي مندفع ومتحمس بكل ما يملك للقضية التي يؤمن بها، مخلص مجتهد يعطي الحيوية ويعطي الحماس للناس الذين حوله حتى لو كانوا في أعمار أولاده أو أحفاده، فهو يمنحهم القوة والحيوية والحماس التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها. إنسان يعني يكفيك أن تظفر به صديقا، ولكن هو طبعا دائما كان يعني يشتكي من ظروفه الصحية وانشغالاته الكثيرة، فهو محامي كبير في مصر، وأيضا هو مفكر كبير ومعروف وصاحب نشاط واضح، ولذلك هو كثيرا ما كان يلتمس من الإخوان أن يضعوه في موقع آخر وأن يكون هناك شخص يقوم بالمهمة عنه. وهذا الكلام أعاده أمس في مجلس الأمناء، وحاول الإخوان إقناعه، ولكن بعد ذلك يعني تم الاتفاق على أمين عام جديد وهو الأستاذ علي قرداغي، وكلفت ب يعني المساعدة له فيما يتعلق بالأمور المالية وجمع التبرعات، حيث أن الاتحاد عنده مشروع وقف خيري لدعم المشاريع الخيرية سواء مشاريع الاتحاد أو غيرها، ومن ذلك إرسال أسطول، فلدينا الآن الحمد لله توجه لبعث أسطول باسم اتحاد العلماء إلى غزة، وتم تأمين السفن وشرائها وشراء الأدوات، وسيكون عليها أكثر من 1000 طن من المواد التي يحتاجها إخواننا في غزة، فسوف يذهب باسم الاتحاد فضلا عن جهود أخرى كبيرة عن طريق معبر رفح وغيرها يقوم بها الاتحاد.
الأسطول هذا يتحرك من وين؟
من قبرص أعتقد.
طبعا كلفت معنى ذلك أنه أنت أمين عام مساعد لشؤون المالية؟
لا مش أمين عام مساعد، يعني أنا أخذت ملف الأمور المالية، أنا لا أعرف بالضبط كيف يعني اسم، لكن هو عبارة عن ملف لا أعرف كيف يكون، يعني لأن الواقع أن الأستاذ قرداغي تأثر أمس وحتى بكى يعني أمام الأخوة، وهو رجل أيضا نشط جدا وله دور كبير في الاتحاد، فلما يعني حمل هذه التبعة يعني ناء بها واستثقلها، ووجدت أن الأخوة كلهم توافقوا أنني أساعده في هذا الملف لأنه هو يحمله أصلا، في الماضي كان هذا الملف عنده، فإذا كانت عنده الأمانة العامة يصعب أن يتولى الأمرين معا، فوعدته أن أساعده في هذا الجانب. في الواقع أن من إيجابيات هذا الاجتماع أنه لقاء أعداد غفيرة من الناس من كل مكان، يعني لا تستثني أي بلد عربي أو إسلامي أو حتى غير إسلامي إلا وجاء منه فود، وهنا طبعا اللقاءات، ومثل ما أنت شفت مثلا ردهة الفندق أصبحت تضج بالناس، والسلام والمصافحة والتصوير والجلسات، وطبعا أيضا الأسر موجودة وبعض الأخوات موجودات، وفي أيضا مجلس الأمناء الجديد فيه 3 أخوات تم ترشيحهن من المغرب ومن مصر ومن السعودية أيضا، وهذه يعني خطوة تعتبر جديدة وجيدة على الاتحاد. أيضا من الأشياء الجميلة في هذا الملتقى، وأنا قلتها في كلمة أمس علقت بها، أنه يعني يعود الأخوة ويعودنا جميعا كيف نختلف، لأننا نؤمن قطعا بأن الاختلاف سيظل قائما اليوم وغدا وإلى قيام الساعة، فليس أمامنا خيار في أن نلغي الاختلاف، الخيار الوحيد هو أن نستفيد من التجارب الأممية كما نجد في الغرب وفي الشرق في عدد من الدول، والتجارب الناجحة أنها فقط يعني وضعت آلية محددة وحاسمة للتعامل مع الخلاف أيا كان هذا الخلاف، وإلا أنت لا تستطيع أن تلغي آراء الآخرين ولا الآخرون يستطيعون أن يلغوا رأيك. والحقيقة أن هذا المؤتمر في نظري الاتحاد العلماء يعتبر نقلة للاتحاد، ويعبر عن قضية شفافية مثل موضوع الانتخابات أمس، طبعا الأستاذ العوا هو المشرف على الانتخابات لكن وضع لجنة تقوم بهذا، كانت في غاية الشفافية والدقة والانضباط والحراسة وإعلان النتائج، يعني نتائج الفائزين كلهم وعدد الأصوات التي حصلوا عليها، الحقيقة كانت نموذجا يحتذى فيما يتعلق باختيار مجلس أو أعضاء مجلس الأمناء.
جميل. الآن نسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر. يعني ونحن نردد الأذان، بس أنا ودي أسمعك استغلال للوقت بس. فضيلة الدكتور، مو عدد 700 و650 مو كان كثير شوي يعني على اجتماعات تنسيقية؟ ما كان يبدو لي العدد زايد، ولا كان هو اجتماع تعريفي أكثر من كذا؟
هو في الواقع أن العدد أكبر لأن الاتحاد يزيد على 1000 أعضاءه، ولكن هناك أناس حالة ظروفهم دون المجيء، فهذا هو العدد الذي توفر، وإلا في الواقع أنه الأمر يستدعي أكثر من هذا العدد. وفي الواقع أنه كان هناك شكر للحكومة التركية ومنظمات المجتمع الأهلي في تركيا التي يعني ساهمت في تنظيم هذا الاتحاد وتنسيقه والحفل الافتتاح له.
أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أذكر فقط بأرقام الهواتف، طبعا سنأخذ الاتصالات كالمعتاد في آخر ثلث المتبقي الأخير من الحلقة، لكن بذكر بالأرقام هي طبعا رقم دولي للخارجين او لمن هم يتصلون من خارج اسطنبول 00905335552395. اعيد الرقم 00905، وهذا المخرج جابه لي على الشاشه 00 مره اخرى 00905335552395. الرقم الاخر 00905055172356. اشهد ان محمد
الفجر. انا اقول لك سهرنا الى الفجر، فسبحان الله يعني بقي وقت قليل، قلت ما يمديني انام، وجلست ادور في غرفتي فسمعت صوت الاذان. لاول مره خطر في بالي خاطر، هو عادي جدا وعفوي، هؤلاء اتراك لا يعرفون الكلمات العربيه، ومع ذلك لاحظ هذا الاذان كيف يدوي في كل مدنهم. ومثل ذلك ستجد في أي بلد آخر يعني إسلامي غير عربي، أن الناس لا يعرفون معاني الكلمات العربية التي يسمعونها، ولكنهم لا يؤذنون إلا باللغة العربية التي يعني جاء بها القرآن الكريم. الشيخ يوسف القرضاوي في كلمته، في إحدى كلماته في المؤتمر، يقول أنه واحد جاء كانوا يختبرونه في المعهد الديني في قطر، تركي حافظ للقرآن الكريم، فيقول كان حافظ للقرآن ومجود، حتى أرقام الآيات يحفظها. فيقول عجبت بحفظه وبجودته، ولما توقف قلت له ما اسمك يا بني؟ فسكت. ما اسمك؟ لم يتكلم. ما هو اسمك؟ لم يتكلم. فأدرك الشيخ أنه لا يعرف معنى كلمة ما هو اسمك، لأنه لا يعرف من اللغة العربية شيئا قط، ولكنه يضبط ويتقن هذا القرآن الكريم. فهنا أوحت إلي هذه القصة بعدة الحقيقة معاني. من داحت إلى ذهني أولا قضية كيف خلود هذا الإسلام وعظمته ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تشدو بتكبير الإله، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله في ذو العرش محمود، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي العظيم وهذا القرآن العظيم وهذا الإسلام العظيم كيف يعني استحوذ، وكيف نشر اللغة العربية في كل مكان، وكيف صنع هذه اللحمة، وكيف صنع هذا الخلود. يعني حتى على رغم يعني أمس أطفال صغار، خرجتنا ومعالي الشيخ عبد الله بن بية وبعض الشباب إلى قبر أبي أيوب الأنصاري، وتجولنا في المنطقة التي هنا، فوجدنا صبيان صغار يعرضون علينا أن يبيعوا علينا يعني أشبه ما يكون بأجزاء من القرآن الكريم، وهي مكتوبة بعضها باللغة العربية لكن بطريقة يعني ليست فهنا سبحان الله كيف أنه الجهود التي بذلت في تركيا يعني سلخها عن المنطقة وعن اللغة العربية ونشر الكلمات الحروف اللاتينية، إلا أنه مع ذلك يظل عظمة هذا الإسلام وخلود هذا الإسلام والحنين إلى هذا الإسلام في نفوس الناس أقوى من كل المعوقات. في الواقع هذا يعني معنى مهم جدا أن نستذكره. يعني
العام الماضي تذكرتني أيضا بخاطر هذا، العام الماضي كنت في حديث مع أحد السياح الأوروبيين هنا في اسطنبول، فقال كل ما رأيته هو غريب وعجيب ومدينة عظيمة، لكن الأغرب كيف يمكن أن تستسلم أمة تركية عريقة يعني عدد سكانها أكثر من 80 مليون، وبهذا العراقة كيف تستسلم لحضارة أو لثقافة بغير لغتها لتجعلها تنداح مثلا وتملأ الأرجاء، كان يقصد الأذان، كيف الأتراك يستوعبون هذه القضية؟ فكنت أفهمه لأن الموضوع ليس الموضوع قضية من ثقافة، الموضوع هو دين، الموضوع هو عمق. فكانت هذه يقول أعجب ما رأيت في الحياة، أن أمة ترضى أن يكون هذا الصوت يعلو كل مدائنها وهو أصلا بغير لغتها وبغير ثقافتها.
يعني امس يقول لي الشيخ عبد الله بن بيه، يقول انا استغرب، قال نفس الكلام، يقول انا استغرب في هذه الاحراش والجبال والغابات كيف العرب استطاعوا ان يدخلوا، يعني شجاعه غير عاديه. طبعا في غزو بحري، لكن ايضا هناك مثلا عمليه يعني احيانا ادخال 80,000 جمل في قضيه في حروب ما وراء المغرب العربي، ويعني هنا شجاعه منقطعه، لانك تقاتل في بلد لا تعرفه وطبيعته خافيه عليك وتضاريسه، وهناك الكثير من الملاجئ والمخابي والمنحنيات والمنعطفات وما يمكن أن تكون يعني مفاجآت قاتلة، ومع ذلك كيف انداح حول الناس. هذا يؤكد لك أنه قصة الإيمان الصادق، وطبعا يضيء على العقل، لأن لا أريد أن أقول هنا أن الإيمان يعمي الإنسان عن العقل وعن التفكير بحيث يكون تفكيره أخرق وأعمى، هذه من أكبر الأخطاء التي نظنها لما نتكلم عن شيء كهذا، يظن واحد أن والله ناس مؤمنين أصبحوا يهجمون بدون حساب. لا، ليس الأمر كذلك، الإيمان الصادق أضاء عقولهم،
فأصبحوا يعرفون كيف يخططون وكيف يدرسون وكيف يوظفون الأحداث وكيف يدرسون الطبيعة الطبوغرافية كما يقال ويوظفونها لصالحهم ويستثمرون الآخرين. وقبل ذلك تعاملهم مع القضايا مثل ما قصة أبو أيوب رضي الله عنه في مسألة يعني لما أنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية لما يعني الناس توجهوا إلى مزارعهم ورأوا أن الله أعز الإسلام فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يظلوا على ما عاهدوا ربهم عليه من البذل في سبيل الله تعالى.
حنا طبعا راح عندنا الآن أكثر من ثلث الحلقة وما دخلنا في موضوعنا. الأمنية كمعنى أو كمصطلح، قبل أن نتحدث عن القرآن الكريم نتحدث حنا تحدثنا في حلقة عن الحلم، تحدثنا فيما مضى أيضا عن شيء من الطموح، فنتحدث عن الأمنية وما الفرق بينها وبين الحلم.
هو في تداخل طبعا، ولكن أنا أميل إلى أن طبعا الحلم شيء يتمناه الإنسان. أنا لدي حلم مثل حلم مارتن لوثر الذي يقول يعني أنه يحلم أن يكون أولاده الأربعة السود يعيشون في مجتمع لا يحكم على الناس من خلال ألوانهم وإنما من خلال أدائهم، فهذا شيء. لكن فيما يتعلق بالطموح طبعا هو طموح الشخص نحو شيء معين، أن يكون هذا الشخص في رتبة ويطمح إلى ما هو فوقها، مثل ما سميناه مرة التوق، أن يكون إنسان يتوق. عمر بن عبد العزيز يقول إن لنفسا تواقة، يعني تطمح إذا حصل على شيء طمح إلى ما هو فوقه، طموح يعني منطقي ومعقول يعني. أما الأمنية فيبدو أن الأمنية أوسع من ذلك. الأمنية قد تكون أحيانا وغالبا ما تكون لشيء ليس في مقدور الإنسان، يكون الإنسان فيه يعني مجرد تمني، إما أن يكون شيء بعيد وإما أن يكون شيء أصلا غير ممكن محال. أتمنى على الزمان محالة أن ترى مقلتاي طلعت حري كما يقول، يعني التمني غالبا يكون بشيء شديد البعد أو يكون شيء أقرب إلى أن يكون من المحال، أو يكون التمني لأشياء مذمومة أيضا، مثل ما تجد في القرآن الكريم من يعني نقد تمني الناس لبعض الأشياء التي هي محل الذم والعيب والنقد، ولكن الناس ينظرون إليها فيتمنونها لأنهم يعتقدون أن صاحبها محظوظ يعني.
جميل، خلنا نتحدث عن القرآن. يعني كثير وردت لفظة أمنية أو أماني أو يمنيهم، لكنها كثيرا ما ارتبطت أيضا بحالات سلبية أو بالشيطان، فكيف أتى سياق
في أمنيات التمني كجمع الأمنية؟ وردت في القرآن الكريم 4 مرات، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلك أمانيهم، لا 4 مرات. وأما الفعل طبعا مرة واحدة وردت مفرد إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ووردت في من الناحية اللغوية الأفعال بشكل كبير جدا في القرآن الكريم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، إلى غير ذلك من الألفاظ والمصطلحات القرآنية، والتي من خلالها كثيرا ما يكون الملاحظة أن التمني هنا إما أن يكون تمني الإنسان لشيء غير محمود، مثل قال يعني لما ذكر الله تعالى قصة قارون ذكر قال الذين فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فهذا نوع من التمني. وكذلك يعني التمني الأشياء التي يعني ربما تكون غير مقدور عليها، كما في قوله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. وكذلك في التمني المذموم، وهذا معنى مهم جدا، التمني الذي هو مجرد كلمة. يعني أنا في اتحاد العلماء وجدت أن عدد من الأخوة المداخلين أول ما يقول كنت أتمنى، ثم يأتي بشيء أسهل ما يكون أن يقوله الإنسان، لكن دائما تنفيذ الأشياء الجميلة ليس بسهولة الحديث عنها، هذا معنى مهم جدا، تنفيذ الأشياء الجميلة ليس بسهولة الحديث عنها، فهناك الكثير من العقبات والموانع والصعوبات التي تحول دون التنفيذ. فهنا القرآن الكريم يعيب أولئك الناس الذين تكون الأماني عندهم هي مجرد كلمات يقولونها على ألسنتهم دون أن يكون لها نصيب من العمل أو التنفيذ أو أن يكون لديهم خارطة الطريق في الوصول إلى تلك الأماني، أو أن تكون هذه الأماني هي عبارة عن ادعاءات جوفاء، مثل ما ذكر الله تعالى عن اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، أماني أن الجنة لا يدخلها، هذا ادعاء، وهذا ليس خاصا باليهود، ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة للمسلمين أكد على هذا المعنى وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني مجرد أنه والله أنا مسلم، ولهذا قال بعدها من يعمل سوءا يجزى به، فالقصة هنا مرتبطة بالعمل وليس بالانتساب. الأرض لا تقدس أحدا والانتساب والقبيلة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله.
وهنا ارتباط أيضا القرآن يحث على ارتباط الأمنية دائما بالسبب، من أراد الآخرة وسعى لها
سعيا وهو مؤمن فأولئك كانوا
يعني هو مشكور. إذا خلنا نقول أن الأمنية أن نحن نتحدث عن فكرة، هذه الفكرة وإن كانت مرتبطة بالخيال وكما تفضلت هي في الغالب بشيء بعيد، ما يقرب هذا البعيد إذن هو إرادة وسبب.
هو طبعا لابد للإنسان من أمنية، أمنية جميلة. هنا يجب أن نفرق بين الأمنية المحمودة وبين الأمنية المذمومة. والغالب أن الأماني تطلق على يعني كما يقال الأماني رأس أموال المفاليس، وأحيانا تقول أن الأماني هذه هي جميلة، أماني من سعدة حسان كأنما يصب بها منها على ظمأ بردة، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فأحيانا هناك أمنيات جميلة واقعية يعيش الإنسان عليها ويحلم بها ويتمناها ويسعى للوصول إليها، هذا القدر مطلوب ومحمود. لكن أن تكون أماني، الإنسان دائما يتحدث في الأماني والخيالات والأحلام والأشياء التي لا يوجد أي يعني نسق يربطها بالواقع، فهذا هو المذموم. يعني
جميل مثل ما قال محمد عبدالعزيز المطرودي في الموقع، يقول أنه في تقديري أن القدر معتدلا من الأماني مهم جدا في هدوء النفس ورحابة التفكير وحسن التأمل.
يعني هذه الأمنية الجميلة، الأمنية الواقعية الجميلة.
خلينا نتكلم عن الأمنية إذن
بس في السنة، أنت ذكرت سألتين عن القرآن. البخاري عنده كتاب التمني في صحيح البخاري، يمكن هذا من الكتب النادرة، لا أعرف في كتب السنة شيء غيره، كتاب التمني. وذكر في آية حديث مثل تمني النبي عليه الصلاة والسلام الاستشهاد في سبيل الله، وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. ذكر فيه أيضا نهي عن تمني الموت. ذكر فيه الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم بالتمتع قال وددت أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يكن فعل ذلك. وذكر فيه أيضا يعني عدد من الأحاديث التي يعني فيها نوع من التمني، إشارة إلى أن التمني حينما يكون في خير أو أن يتمنى الإنسان أمرا طيبا فاته وأن هذا محمود. يعني أيضا حديث لا حسد إلا في اثنتين ساقه في الباب، وهو جميل، أنه رجل يعني أتاه الله المال فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثله. أو رجل أتاه الله العلم فهو يعلمه الناس، فالإنسان يتمنى أن يكون مثله أيضا.
جميل، خلينا نتكلم إذا تحدثت بشكل جميل عن الأمنية بوصفها يعني خيالا محمودا، ماذا عن الأمنية بوصفها خيالا سلبيا؟ ماذا عن الأمنية إذا كانت هي بحد ذاتها التفكير في الأمنية يكتب أول سطر في كتاب الفشل، لأنها أصلا سلبية وأصلا غير ممكن التحقيق.
طبعا ليش؟ لأنه الإنسان لما يتمنى أشياء غير واقعية هذا معناه أنه غير قادر على التكيف مع واقعه، غير قادر على استيعاب هذا الواقع أو تقبله، ولذلك هو يفر منه إلى عالم الخيال، إلى عالم الأمنيات. فهنا الأمنية ستصنع انفصام بين الإنسان وبين الواقع الذي يعيشه، وطبعا هذا هنا ستكون الأماني سيئة لأنها تعبير عن عدم التكيف، تعبير عن عدم القدرة على المواجهة وعلى المقاومة، لأن جماليات الحياة أحيانا هي في الصبر، في التضحية، في المواجهة، في التحدي الذي يواجهه الإنسان ويصبر عليه حتى لو كان صغيرا وينتصر عليه في النهاية أو يحقق قدرا من التوازن أو يتكيف معه على الأقل. فأحيانا التمنيات تكون فرارا من هذا الواقع. يعني
طيب، أم نواف من الموقع الإلكتروني تقول قال رسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا نريد من الدنيا غير الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان وقوت اليوم؟ لماذا كبرت الآن أمنياتنا وتشعبت وتنوعت حتى ما عدنا نحصيها؟
سبحان الله، هو صحيح. أنا يعني ألحظ أن كثير من الناس الشباب أمنياتهم مثلا إذا يعني شاهد سيارة فارهة تمنى أن يكون له مثلها. طيب من الذي يدريك أن يمكن السيارة دي يكون حتفك فيها؟ وكم من إنسان مات أو احترق أو صيب بشلل بهذه السيارة الفخمة الفارهة يعني. فأن يكون الإنسان مجرد يعني تعلق أمنياته بالأشياء المادية، أو ترى قصرا مشيدا فتتمنى مثلا الفتاة أن يكون هذا القصر لها، هذا شيء جميل كمبدأ لا تعاب عليه، إنما على الإنسان هنا أن تدرك أنه ربما تكون ساكنة هذا القصر لا تحس بالسعادة لأنها تعيش حالة من الفراق أو حالة من الاكتئاب أو حالة من الهجر أو البعد أو المشاكل التي تحول بينه وبين السعادة. فهنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وفي النهاية قال الله سبحانه وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا يقولون لولا أمن الله علينا لخسف بنا، هنا يعني الإنسان عليه أنه إذا نظر إلى هذه الأشياء أن يبارك لأصحابها، أن يدعو لهم، أن لا يكون عنده حسد لهم، وإنما يغبطهم ويدعو لهم ويبرك عليهم، وتكون نيته بحد الاعتدال، وكما قيل رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوب ماء بارد تشربه في عافية أحلى من الحياة في ظل القصور العالية.
ما يبدو لي هي تحتاج توازن شوي، يعني أيضا في النهاية إحنا ندعو للزهد. هي القضية قضية أنه الأمنية ربما تكون كبيرة، ما في إشكال حتى لو كانت أمنية مال أو وجاهة اجتماعية أو غيره، بس تكون بقدر ممكن
تتحقيق. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني هي أنماط، لكن أنا أؤكد أنه الأصل السعادة محلها القلب، والتلفظ بها سنة، يعني ليحسن أن يقول الإنسان أنا سعيد أنا مبسوط، هذا من التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فأقول السعادة مكانها القلب، ولذلك ممكن توجد السعادة في القصر، وممكن توجد السعادة في المكان الفخم، وممكن توجد السعادة في الوظيفة العالية، وممكن توجد السعادة مع المال، وأيضا تماما يمكن أن توجد السعادة مع الفقر ومع البساطة ومع البذالة، لأن القصة هنا تعتمد على الرضا.
المرأة دائما هي أوثق بعالم الأمنيات، هل هذا صحيح؟
تماما هذا صحيح، وأكيد بل أنا أجد في القرآن الكريم ما يؤيد يعني هذا المعنى، يعني مثلا في القرآن الكريم لما نزل قول الله تعالى، وهذه أظن البخاري ساقها في كتاب التمني، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يقال أن هذه الآية نزلت لما تمنت أم سلمة رضي الله عنها وقالت ليتنا كنا رجالا حتى نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحضر كما يحضر الرجال. فهنا الله تعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هذا التوازن الذي تتحدث عنه قبل قليل، قال للرجال نصيب مما اكتسبوا لهم مكانة، وللنساء نصيب مما اكتسبن، أيضا النساء لهن مكانة وقدر وتكليف. وفي القرآن الكريم أشار الله تعالى إلى جوانب عظمة المرأة، يعني في القرآن الكريم تلاحظ المرأة التي عندها فراسة لا توجد عند الرجل، قصة يوسف عليه السلام، وحينما قالت له امرأته يعني أن يستخدم يوسف وأن يبقيه وأن يتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك موسى عليه السلام لما كان صبيا صغيرا، وكذلك لما رأته الجاريتان قالت إحدهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهكذا كان موسى عليه الصلاة والسلام. فهنا تلاحظ المرأة لديها قدرات وإمكانيات ذهنية وعقلية وبدنية لا توجد عند كثير من الرجال، قصة امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة، قصة مريم، وهذه سبحان الله يا أخي فهد أنا وقفت عندها، سبحان الله مريم عليه السلام تمنت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا تلاحظ كيف المرأة تتمنى، كثير من النساء تتمنى الموت بالمناسبة إذا ضاقت عليها أو تزوج عليها زوجها أو هجرها أو أصابها نازلة معينة، تجد أن المرأة كثيرا ما تتمنى الموت. هنا تجد في مريم عليه السلام يعني مصيبة طبعا بالنسبة لها في بادي الرأي وفي نظر الإنسان لأول وهلة، يعني تأتي بولد من غير زوج، يعني كيف تفسرها؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن شوف العاقبة كيف كانت، وهذا فيها تعبير لكل امرأة تهم أن تتمنى الموت، أن تتذكر قصة مريم عليه السلام وكيف أنه ناداها من تحتها ألا تحزني، وهذا الرجل الذي يعني ظل ملء سمع الدنيا وبصرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى نهاية التاريخ نهاية العالم لعيسى عليه السلام فيها ذكر وحضور ووجود وتأثير، وهو الرجل الذي برمت به. ممكن واحدة تضيق من مولود يكون معاقا مثلا، وما تدري أن هذا المعاق سيكون له أثر عظيم في الدنيا، وإذا لم يكن له أثر عظيم في الدنيا يمكن أن يكون سبيلا لها إلى الجنة يعني. فأنا أقول مسألة المرأة وخاصة في شرقنا الإسلامي كثيرا ما تكون المرأة تشعر بأنها مبخوسة الحقوق، وأن الرجل يذهب ويأتي ويتصرف ويكرم ويتفوق أكثر منها، وهذا قد يكون واقع في عديد من المجتمعات والبيئات. لكن أيضا هنا علينا أن لا التمني لا يحل المشكلة في هذه الحالة، ليتني كنت رجلا، ولكن يصنع مشكلة أخرى وهي عدم التكيف مع الأنوثة، مع المرأة كجسد، مع المرأة كوظيفة، مع المرأة كعلاقة، مع المرأة كواقع في مجتمعها.
هذا قادني أيضا على الموت، الموت ليس فقط النساء هي اللي تتمناه وإن كان هن أقرب إذا حلك عليهن أمر، لكن أيضا كثير من الرجال إذا حسبهم أمر معين فإن الأقرب دائما أحيانا على اللسان هو تمني الموت.
هو يعني أنا قبل ما أنسى وأن ذكرتني بالموت، فأنا الموت قد يعني أخذ قبل أسبوعين يعني علما من أعلامنا في المملكة العربية السعودية هو شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمة الله تعالى عليه. أنا كنت الأسبوع الماضي سأتكلم عن هذه النقطة ثم أخذنا الحديث وضاق الوقت عنا. وكان الشيخ في الواقع رحمة الله عليه أنا يعني لقيته مرات ورأيت يعني منه التميز العظيم. يعني الشيخ من أوائل الناس الذين يعني أخلصوا للعلم وأخلصوا للمعرفة وجعلوا هذا همهم الأكبر، لا يفضلون عليه شيئا آخر، ولذلك وضع بصمته الكبيرة خاصة في مجال العلوم التي كانت غريبة على مجتمعنا العلمي والمعرفي في المملكة. أول الأمر ما يتعلق بعلوم الأصول، علوم المقاصد الشرعية، علوم تخريج الفروع الأصول، علوم المنطق والجدل وغيرها من الأشياء التي يعني الشيخ استفاد فيها من الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ويعني قرأ كثيرا وتخصص فيه وتخرج على يده، إن لم يكن عنده كتب فعنده آلاف الطلبة في هذا المجال الدقيق والصعب الذي ليس كل أحد يحسنه، وهو الذي كان سببا في تكريس هذه العلوم وتقريرها في المعهد العالي وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتدريسها في المسجد وفي منزله أيضا للخاصة من الطلبة، بحيث أن الشيخ هنا فعلا أصبح رائدا لمدرسة علمية ضخمة. يعجبني في الشيخ تواضعه الجم، يعني بساطته بذاذته، يعني حتى الذين لا يعرفون يتصورون أنه يعني شخص عادي جدا، بينما هو يملك عقلية نادرة وعقلية فذة ومتميزة جدا. أيضا يعجبني في الشيخ أنه رحل من هذه الدنيا وعاش ماذا أكثر من 80 سنة، رحل من هذه الدنيا لا أعرف أن هناك كلمة كان يعني يقول القائل ليت الشيخ اعتذر منها. طبعا مرت مشكلات ومرت قضايا وخلافات وتنازعات وقضايا سياسية واجتماعية وحراك ثقافي وحراك فكري، لم يكن الشيخ من المتعجلين المبادرين لأن يرمي في كل قضية بسهم ولأن يكتب لكل كتاب مقدمة ولأن يشارك مع كل أناس بشيء. كان الشيخ ثقيلا جدا، قلما يعني يدخل في هذه القضايا لأنه أخلص لقضية وتوجه إليها وصرف همه لها وحاول أن يكون بمنأى عن كثير من المجادلات التي ليس من ورائها خير. يعني الشيخ كان حقيقة نموذجا في عمله، مخلصا، كانت المواعيد التعليمية ومواعيد الدروس عنده مواعيد مقدسة لا يخل بها ولا يفرط من أجلها، لا يفرط، ممكن أن يفرط بكل شيء آخر من أجل هذه المواعيد. فأسأل الله سبحانه أن يتغمده برحمته وأن يجزيه عن العلم وعن طلبة العلم كل خير. وأنا يمكن ذكرت لك أني لقيته يعني زرته في مرض موته الأخير ويعني شعرت بالحميمية. والشيخ عبد الوهاب يقول أن الشيخ يعني على الرغم أنه مشغول بالأصول والمنطق والجدل وربما القضايا العاطفية ليس لها حضور كبير في حديثي مع الناس، لكن في ذلك الموقف وجدت أن الشيخ يعني قربني منه وأخذ يدي ووضعها على صدره واقتربت حتى وضعت أذني على فمه لأنه كان ضعيف لا يستطيع أن يتكلم، ويعني قال لي كلمات توصيات وقال لي اهتموا بالخارج، الداخل أمره بسيط مهما كان، لكن الخارج يقصد العالم الإسلامي أنه بيمس الحاجة إلى التوجيه والتوعية والإرشاد ويعني إيصال رسالة واضحة وجميلة إليهم. فأسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وأبناءه وهم خيرة الأبناء الصبر والسلوان.
آمين. باختصار فضل الدكتور، تمني الموت.
تمني الموت، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمني أحدكم الموت لضر نزل به، وهذا مما ساقه البخاري. تمني الموت هو تعبير عن انسحابية، عن روح انسحابية من الواقع أو استسلام لمصيبة، ولذلك تمني الموت لا يقدم ولا يؤخر لكنه هو معنى سلبي، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا المعنى يعلمنا أن نتشبث بالحياة، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وأن تكون الحياة هنا يعني تمنحنا قدرا من الحيوية، قدرا من التفاعل، الأداء، العطاء، هذا النفس الذي يتردد لو لم يكن من ورائه إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا قط، هذا التسبيح كلما مد له في الوقت وسبح وذكر الله تعالى حتى في قلبه ذكر الله لو لم ينطق به في لسانه فهو يكتب له عليه الأجر والثواب.
جميل. تمني الحرام فضيلة الدكتور،
هذه طبعا مصيبة، يعني وإن كان طبعا فيه قدر من التمني ينبغي أن نفرق هنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه الكلام أو القبلة، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى، هنا قول والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فقول والقلب يتمنى هذه إشارة إلى مسألة أنه مجرد التمني أحيانا هو خاطر. يعني الإنسان جبل على أحيانا الرغبة، رغبة الأنثى في الذكر والذكر في الأنثى، فمجرد أن يكون خاطرا في القلب هذا لا يحاسب عليه، بل يكتب له أجر، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لكن إذا كان هذا التمني معناه أن الإنسان لو تمكن وقدر لفعل، فإنه يكتب عليه إثم، لأن هذه خطوة إلى الحرام.
جميل. يمكن ما بقى عندنا إلا ربع ساعة، لكن إيش رأيك بتمني المليون؟ في كثر من يتمنونه مليون. خلينا نشوف أنا وياك تقرير الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كنا أعلنا فضيلة الدكتور وبصحبتك، وأعلنا الأخوة المشاهدين عن أسرة بمعنى الحياة. أسرة بمعنى الحياة هذا هو عنوان المشروع الذي يطلقه الحياة أو برنامج الحياة كلمة لعام 2010، ويحسم إن شاء الله، هو جائزة طبعا يحسم إن شاء الله تحكيميا في نهاية العام. شوف التفاصيل مع هذا التقرير بعدين نرجع لكم.
جائزة الحياة كلمة 2010 بقيمة 1,000,000 ريال سعودي. للمشاركة والاستفسار www.hklive.tv. أسرة بمعنى الحياة.
الحياة كلمة. منذ البدايات والحديث عن الأسرة والمجتمع بنظرة شاملة من خلال جائزة سنوية، يسعى البرنامج إلى رصد الأسرة المتميزة في منجز أو مشروع يستهدف الرقية بها أيا كان الاتجاه أو تصنيفه. اسم الجائزة الحياة كلمة، وشعارها أسرة بمعنى الحياة. أما نطاق المشاركة فلا حدود له. عبر الموقع الإلكتروني للحياة كلمة تكمن التفاصيل في الهدف والمجال والضوابط، فضلا عن مراحل المسابقة والمتمثلة في الفترة الزمنية لاستقبال المشاركات وفرز لجنة التحكيم وانتهاء بإعلان النتائج. قيمة الجائزة 1,000,000 ريال سعودي، ولشركاء البرنامج فضل تمويلها، حيث تسلم للأسرة الفائزة في حفل يقام بالعاصمة الرياض وسط رعاية وحضور رفيع المستوى.
جائزة الحياة كلمة 2010 بقيمة 1,000,000 ريال سعودي. للمشاركة والاستفسار www.hklive.tv. أسرة بمعنى الحياة.
هذا هو المليون فضيل الدكتور.
الضيوف لهم حق المشاركة.
الضيوف ممنوع كلها طبعا. دائما الجوائز الكبيرة بذات الشركات تقول لك أنه الأسر العاملة أو الأسر المنتمية للعاملين في الشركة لا يحق لهم الدخول. احنا الظاهر محرومين من الدخول.
متفرجين
يعني. متفرجين.
ندعو لهم بالخير والبركه.
الجائزه فضل الدكتور وللاخوه والاخوات. طبعا احنا حلناكم الى www.hklive.tv. هذا هو الموقع الخاص بالبرنامج حيث كلمه، وهو معلوم يعني ويحظى بمتابعه كبيره، لكن في نافذه كبيره هي تتيح لكم الدخول الى موقع اخر خاص بجائزه الحياه كلمه.
يعني يمكن المقصود ان الجائزه فيها قدر من الغموض.
بالضبط.
بمعنى بالضبط. انه يعني الان الجائزه ليست عباره عن بحث يقدم.
نعم.
وانما هي عباره عن مشروع ميداني، مشروع حيوي.
هي تنطلق من 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 عنوان انه الجائزه ابداعيه، والابداع في الغالب انه اذا اطر يعني نقص قيمه الابداع. الجائزه تستهدف يعني هذا الكلام اللي ربما قيل في الصحف. احنا برنامجنا فضل الدكتور له 5 سنوات وضيف على الاسره ظهر كل جمعه. هذه المره نريد ان تكون الاسره ضيفا عليه.
ضيفا عليه.
يعني نريد أن يكون أطار هذه الجائزة هو الأسرة، الأب والأم والأولاد، أو الأم والأولاد والأب والأولاد، أيا كان تكوين هذه الأسرة،
أو حتى الأولاد بعيدا
حتى الأولاد.
عن والديهم. نرحب بالشباب يمكن هو.
المهم أنه نحظى
ما يقولونه،
نحظى بمشروع مميز. ومشروع كلمة مشروع تخوف أحيانا. أنا شفت بعض رد الأفعال على الأخبار الصحفية التي نشرت. أول قضية ليست مشروع بمعنى مشروع، فكرة مميزة قابلة للتطبيق، يعني خرجت من البنت أو الولد أو الأب أو الأم. هدفها يعني تأطير الترابط الأسري، هدفها تنمية الأولاد، هدفها التقارب حتى بين الزوجين داخل الأسرة. يمكن الأولاد يسوون مشروع عشان يقربون أبوهم وأمهم مع بعض.
بالضبط. يعني أن الفكرة هذه قابلة للتعميم، لأن تعمم يعني على نطاق واسع.
بالضبط. هذا ما نريده حنا الحقيقة. يعني والأخوة المشاهدين، قضية ليست مسابقة فيها ضوابط كثيرة، قدر ما أنها جائزة تمنح لأسرة معينة تميزت بتطبيق معين. هدفنا في هذا البرنامج أن يستنسخ هذا التطبيق للعالم كله من خلال برنامجنا، وفي نفس الوقت من تفضل علينا بهذه الفكرة أن يكافأ بقيمة 1,000,000 ريال. لجنة التحكيم طبعا.
لكن أعتقد أنه يعني غير المليون، المليون هذه جائزة مادية وهي جميلة، لكنني أعتقد وقرأت أنه الآخرون الذين شاركوا في هذه المسابقة ولم يحصلوا على المليون سيحصلون على شيء آخر، وهو أن هذه التجارب سيتم تصويرها وتسجيلها والاستفادة منها في تقارير البرنامج.
نعم، يعني يمكن حنا لو دخلنا الأخوة المشاهدون والمستمعون على البرنامج أو على موقع البرنامج بيلاحظ أنه في آخر عام 2010 هي التحكيم والنهاية، فعندنا يمكن 6 شهور تقريبا أو 5 شهور إلى ذلك الحين. في يمكن حنا بهذه الأشهر راح نستعرض بعض من التقارير التي تجينا عبر البرنامج. لكن أنا أود أن هنا أشكر ببالغ الجزيل والتقدير لشركائنا الاستراتيجيين عبد الرحمن بن سلمان الحلافي ومجموعة الطيار للسفر والسياحة. هم قدموا الجائزة، الحقيقة هي منحة
يعني ليس ويخلف عليهم ما أنفقوا، لأنهم شركاء يعني لنا أو نحن شركاء لهم. هذا مشروع رائع وممتاز، وهو نقلة إلى الميدان العملي ويعني تواؤم بيننا وبين الأسر يعني.
بالضبط، ولذلك أنا فعلا أشكرهم يعني بوجودكم أنتم أيها الأخوة المشاهدون المستمعين. أشكرهم لأنهم الفكرة يمكن نواتها هي رجعت من عندهم، يعني كنت أنا في لقاء معهم وبالتالي هي طرحت الفكرة، ليش ما يكون في إسهام حنا يعني نتكفل به. ولذلك جزيل الامتنان والشكر لهم، وهم مستمرين معنا والمفاجآت قادمة إن شاء الله في السنوات القادمة.
جزاك الله خير يا أخوي عبد الرحمن
ودكتور نصر الطيار أيضا.
دكتور الطيار
فضيل الدكتور، أنا انتهيت إلى ناخذ أول اتصال. جاهز اتصالات معي ولا عندكم؟ هو من أول الحلقة أول ما أعلننا كان في اتصالات بس أجلتها أنا كثير. طيب ماشي. أنا إذا أحب علي أني أخذ أنا مشاركة حتى أنك تنتهي من ترتيب الاتصال الخارجي. عندي سالم عبد الله الدوسري في الموقع قال أنه الإرادة وحدها ليست كافية دون ما يسميه التعبير عن الإرادة، هذا طبعا مرتبط بالأمنية. هنا يكون التوظيف للطاقة الإيجابية الكبيرة التي ولدتها الأمنية، لكن إذا خمدت هذه الطاقة ولم تفعل إلى إرادة صارت الأمنية أدراج
يعني. صارت عبارة عن تعبير عن الكسل، وهذا اللي ذكره وأرسل لي رسالة جوال الأخي نايف حول هذا الموضوع، أنه الأماني إذا لم تتحول إلى مشروع تصبح مجرد يعني تخدير للذات قبل الآخرين. وهنا أيضا ناحية مهمة جدا، وهي أهمية أن يتعاون الناس في تنفيذ الأماني. يعني المجتمعات مثلا لا قدر الله المتحاسدة تجد أن كل أحد يحاول أن يعوق مشروع الآخر، يعوق مشروعه أو أمنيته، بينما الواقع أنه يفترض أن ندعم مشاريع الآخرين وأن نسعى إلى أن يحققوا أمانيهم وأن يكون تحصيلنا لأهدافنا من خلال مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم.
طيب سعاد أحمد أيضا في الموقع الإلكتروني تقول أنا أمنيتي أنه ينتهي الحلقة بس والخيمة في سلام مظللتنا لأنه في هواء كثير.
لا اليوم زين للهواء.
سعاد أحمد تقول كل الأهداف،
هذه الأمنية الأستاذة سعاد هذه من الخيبة ولا أمنية؟
لا أمنيتي أمنيتي أنا قاعد أشوف أنا ما لا يرى المشاهدون، فالأطرافها الحقيقة يعني شوية
ولا حرج لو حصل شيء من ذلك ما يضر إن شاء الله.
سعاد أحمد كل أهداف تحققت وكل إنجازات قدمت كانت بدايتها أمنية، فهذه الأمنية إذا كتبت ووضع لها جدول زمني لتحقيقها أصبحت هدفا، وإذا حدد هذا الهدف بنقطة بداية ونقطة نهاية كأن تكون هذه البداية بعد يوم مثلا تحول هذا الهدف إلى أولوية تنفيذية.
بالضبط، هنا هذا حلم، هذا ما نعبر عنه بالحلم، وأنه حلم مؤقت يعني مشروع حياتي ميداني وليس مجرد أمنية طائرة في الهواء لا رصيد لها.
منى تفضل يا منى من فرنسا. تفضل يا منى. منى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بالاستاذ سلمان، انا جد سعيده بهذا الاتصال، هي اول امنيه تتحقق لي هذا العام.
جميل.
اني اتكلم مع الشيخ سلمان عوده.
مرحبا بنتي، هلا فيك.
تفضلي يا منى.
الله يسلمك استاذ. الحقيقه عندي الكثير من الاسئله لكن كلها تلاشت الان لاني متوتره بالحديث معك.
لا شويه شويه وحنا معك. اول سؤال يا منى.
أول سؤال هو أنا لما جيت إلى أوروبا واجهتني الكثير من المشاكل، لكن كنت دائما في الصلاة أو في الدعوة الله هو يعني السبيل الوحيد لأتخطى تلك المشاكل، لكن الآن في صلاتي أجد أن هناك فتور في صلاتي، هذا الشيء يقلقني جدا.
طيب.
والسؤال الثاني هو اللباس، لباس شرعي. لباس شرعي يعني على حسب علمي هو يكون فضفاض وله عدة شروط، لكن أنا لا ألتزم بهذا اللباس لأني أعيش في منطقة صغيرة هنا بفرنسا وزوجي يقول لي أخاف من العنصريين وشيء كما، لكن أستر ما أمرني به الله، لكن أحس دائما أنني مقصرة في ديني.
طيب.
لا أعلم لماذا.
في سؤال ثالث
وأتمنى أن أكون أن يدعو لنا الشيخ بزيادة في الإيمان والدخول إلى الجنة، وربي إن شاء الله يهدينا أجمعين.
آمين.
شكرا.
منى، احنا نتشرف فيك لو دخلتي على الموقع الالكتروني ايضا وكنت مدام امنيتك تحققت في هذا العام.
لكن ما عنديش اطفال لقدر ندخل.
لا مو بالضروره مسابقه، اي طبعا تقديمي تدخلين، المساله ليست خاصه بالاطفال، هو مشروع اسري مدام زوجك ما شاء الله وانت وياه واضح انه في علاقه جيده بينكم، هذا هو ان شاء الله انه ممكن ينشا
في علاقه جيده، لكن انه زوج مع الاسف عاسي لا يصلي.
انا فهمتك، احنا نتكلم لو يصلي هذه النقطه الثالثه، لكن انا فهمتك. نعم. من خلال اللباس انه هو ايضا غير مشجع.
لكي اكون واضحه، هل استطيع ان اشارك في هذا؟
طبعا تستطيعين، طبعا تستطيعين، الموضوع. نعم. مفتوح، لكن انا اريد ان نحظى بك كصديقه ايضا الموقع الالكتروني، وانت من فرنسا انا ايضا نتواصل معك ونطلع من خلالك على الوضع هناك. شكرا لك منى. سؤال اخر معي. شكرا. سؤال اخر يا فهد.
السلامة.
شكرا. في يبدو في مشكله فنيه بس باستقبال الاتصالات، خلينا نتكلم مع منى. اول سؤال، مشاكلها في اوروبا، اول شيء كانت تدعو الله عز وجل وتطلب منه العون، بعدين حست بالفتور في الصلاه.
يعني لكل عابد شره ولكل شره فتره، يعني هكذا هي الحياه، نحن لسنا فلسنا بالجبال ولا الحديده، نحن بشر، ولذلك يشعر الإنسان أحيانا بارتقاء في إيمانه، وحالات يشعر بالفتور، لكن أهم شيء أن الإنسان مع الفتور يحافظ على فرائضه ولا يقبل التراجع عنها أو الوقوع في المحاذير والمحرمات الشرعية، ويدعو الله سبحانه وتعالى. وسوف تجدين يا ابنتي منى حالة من التألق الجديد وارتفاع مستوى منسوب الإيمان عندك، يتجدد فيه يعني نبض قلبك بإذن الله.
اللباس الشرعي لفت نظري فيها أن تكون نغطي ما أمره الله، لكني أظل عاصية.
يعني هي قد تسأل عن النقاب، أنه تخاف من العنصريين، وأنا أرى أنه في مثل البلاد، في مثل أوروبا، في فرنسا، في بعض البلاد، يعني الأمر في سعة، يعني أن تكتفي المسلمة بالحجاب الشرعي الذي وتغطية الشعر وتغطية البدن، ولو كشفت وجهها، هذا قول فقهي معتبر ومعروف، والظروف في أوروبا تدعو إليه، وهي مجتمعات غير إسلامية. طبعا كلنا نرفض العنصرية في فرنسا ومحاربة النقاب والحمل عليه ومنع إلى آخره، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون لنا يعني فسحة للمسلمين، أن هذا من التوسعة بالنسبة لهم، ولا بأس أن يستخدموا هذه الرخصة وهذه التوسعة. يعني.
زوجها وتقول أنه عاصي ولا يصلي، هذا النقطة الثالثة اللي جاءت بالسياق.
أي. يعني هذه تحتاج منك يا ابنتي منى إلى أن تبذلي جهدك وتضعين خطة في التأثير عليه أولا، يعني طبعا ادعو الله تعالى له، واجعلي علاقتك معه علاقة حميمة، ولا تجعلين أن توجيهه إلى بعض المخالفات دائما يكون مستمر ويؤثر على طبيعة علاقتك معه بحيث أنه ربما يتوتر. لا، خلي القصة هنا أنه تستخدمين أوقات الاسترخاء وأوقات الأنس وأوقات الراحة، إذا وجدت إن عنده استعداد وتقبل تبدأين معه بهذه الأشياء شيئا فشيئا، تدربينه على الصلاة، تصلين معه في المنزل، تذكرونه بالصلاة، حتى لو مثلا ترك صلاة تذكرونه يجمعها ويصليها مع الصلاة التي بعدها، وإذا تركها تذكرونه أن يقضيها أيضا، حتى تصبح الصلاة عادة وجزءا من حياته.
طيب، معي محمد من السعودية، تفضل محمد. محمد.
ألو.
محمد تفضلوا باختصار لو تتكرم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، شو أخبارك؟ طيب.
والله بخير، الله يحييك.
أخوي لو سمحت يا شيخ، هل تم في اجتماع العلماء بحث الحد من الفتاوى وجعلها عند لجنة الفتاوى في كل بلد؟
طيب، سؤال ثاني.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك محمد. جواب فضيل الدكتور. وش يقول هل تم في اجتماع الاتحاد العام للعلماء المسلمين بحث ترشيد الفتاوى ووضعها في لجنة مخصصة؟
هو طبعا من ضمن الذين حضروا أمس سماحة الشيخ محمد أحمد الصالح من علماء المملكة العربية السعودية، وأستاذ كبير ومؤلف شهير وصديق عزيز أيضا، ورجل يعني معروف في الميدان الدعوي والعلمي والفقهي والإسلامي، وقدم ورقة في مجموعة من المقترحات، والواقع من ضمنها موضوع يتعلق بهذا الذي سأل عنه الأخ محمد وقضية الفتاوى. لكن هذا المؤتمر هو بطبيعته هو مؤتمر تنفيذي في الواقع، ما يسمى بالجمعية العمومية، مؤتمر يتعلق بنظام المجلس الاتحاد، بالانتخابات، بالمرحلة المستقبلية، والمجلس أو الاتحاد عنده لجنة للفتاوى، والخطة أن يتم تفعيل هذه اللجنة لتقوم بدورها ومهمتها.
يمكن هذا هو ما شاء الله بالضبط. أنا معي سؤال الآن ولا البرنامج على وشك؟ طيب، باقي لي يقول لك دقيقة ونص، خلينا نختم في دقيقة عن موضوع الأمنية. الأمنية أنا ودي أني ألفت النظر إلى قضية أن الفأل الإيجابي، دائما نحن نرسم مستقبلنا ترى من خلال خيالنا ومن خلال أمانينا ومن خلال مستوى أحلامنا وطموحاتنا،
وأنا أعتقد أنه يعني بقدر ما نتكيف مع واقعنا. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ينهانا عن تمني الموت، هذا معناه أن علينا أن ننتمي إلى الحياة وأن نستبشر ونفرح بالحياة. فهنا يعني بقدر ما ندرك هذا المعنى تصبح أمانينا واقعية، تصبح يعني حياتنا مرتبطة بهذه الأيام التي نعيشها، بدلا من أن يعد الإنسان الأيام متى يرحل، يصبح يعني يعد الأيام بحسب الإنجاز الذي عمله. والإنجاز هنا لا، نحن لا نتحدث عن صناعة يعني قمر صناعي أو عن إنجاز خارق، وإنما نتحدث عن إنجاز بمعياري الشخصي يعتبر شيئا جيدا، فأن أقرأ كتابا هذا إنجاز، أن أرمم علاقة كادت أن تندثر بين اثنين هذا إنجاز، أن أرعى طفلا صغيرا وأربيه ربما يصبح لهذا الطفل شأن عظيم في المستقبل هذا إنجاز، أن أساعد إنسانا يعاني ما يعاني في الحياة فأحاول أن أسرب إليه بعض مشاعر وأحاسيس الحب والسعادة والرضا وأغرس أو أصنع البسمة في وجهه هذا إنجاز. هنا علينا أن نتحدث عن الإنجازات البسيطة والمقدور عليها ونعتبر أنها أماني جميلة.
شكرا لك فضيلة الدكتور سامي العودة، كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة أمنية. تظل مجموعة MBC تحفل بأي مبادرة إيجابية وتتمنى فتح كل النوافذ مع الأسرة، هذه النافذة التي أعلن عنها قبل قليل أسرة بمعنى الحياة التي هي جائزة حياة كلمة بمقدار مليون ريال لعام 2010، واحد من هذه النوافذ التي تسعد المجموعة بفتحها. ننتظر مشاركاتكم في هذا البرنامج والحلقة القادمة بعنوان